وذلك لالتداد بالوصفية العارضة وإلى أفرد قوله إنا رسول رب العالمين فذلك نرى إلى المصدرية الأصلية كما لا يخفى قوله بالبينات أي المعجزات وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل هذه الآية الكريمة فيها أوجه عديدة من التفسير معروفة عند علماء التفسير لا أرجحون منها شيئا وأظهرها عندي واحد لدلالة القرينة القرآنية هنا عليه وكثرة ما يدل عليه في القرآن فمن هذه الأوجه المذكورة في تفسير هذه الآية أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بعد الموت إذا بعثوا وردوا بما كذبوا من قبل في دار الدنيا التي هي وقت الإيمان وهذا الوجه قال به جماعة من العلماء واستدلوا له بمطابقته لقوله جل وعلا وردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون ومن أوجه التفسير في هذه الآية ما قاله بعض أهل العلم فما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل بالمعجزات بما كذبوا من قبل مجيء الرسل بالمعجزات واستأنس أهل هذا القول بقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقال بعض العلماء هي في قوم لم يؤمنوا طبعا ليلة آخر الميثاق التي سيأتي الكلام موضحا عليها إن شاء الله في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عليهم على أحد الوجهين أن الله أخرجهم من أصلاب آبائهم في صفة الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وأن بعضهم شهد كرها لا طوعا وهو بطوعه ليس بمؤمن قالوا فما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل بما كذبت أرواحهم ليلة طلب الإيمان منهم كذب وهذا قال به جماعة من أهل العلم ولا يخلو من بعد إلى غير ذلك من أوجه التفسير في الآية والذي يظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا عليه والآيات القرآنية عليه هو أن معنى هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف هو الذي قدمناه موضحا في سورة الأنعام وإيضاح ذلك أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه قام المتنطعون الكفرة فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل ذلك التكذيب يكون المبادرة إلى ذلك التكذيب يكون ذنبا عظيما يمنعهم الله بسببه المؤمنون بعد ذلك فيزيغ قلوبهم ويقضى عليها ويختم ووعدهم عن الخير نتيجة لمصارعتهم إلى ذلك الشر وإنما قلنا إن هذا الوجه هو أظهر الأوجه لدلالة القرآن عليه لأمرين أحدهما القرينة المقترنة به هنا وهو أنه قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل أي لأن الله طبع على قلوبهم بسبب تكذيبهم السابق ولذا قال بعده مقترنا به كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك الطبع الذي منعهم من أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين وقد صرحت جل وعلا في آيات من كتابه أن هذا الطبع يقع بسبب كفر سابق كما قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فبين أن الطبع بسبب كفر سبقه وكذلك قد طبع الله عليها بكفرهم. ومن أوضح ما يوضح هذا المعنى آية الأنعام وهي قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. على أظهر التفسيرات أي نقلب أفئدتهم وأبصارهم بالطبع والختم والرشاوة عليها وزرورتها عن الحق كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما أنهم سارعوا إلى الكفر أول مرة عاقبناهم بعدم الهدى والعياذ بالله قوله: فلما زاروا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأن الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهذا معنى قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك أي كذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب هؤلاء الأمم الذين كذبوا رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعا مانعا لهم من الإيمان لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله. أطيب الأجمل.
بين الله في هذه الآية الكريمة
أن أكثر الناس لا عهد لهم والعياذ بالله، لأن من لا عهد له لا خير فيه، لأن كل التكاليف عهود، ومن لا يأتي بعهد لا يطيع الله في شيء. وقد جاءت آيات قرآنية كثيرة تبين أن أكثر الخلق لا خير فيهم، كقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيب الجنة من الألف 99، أن نصيب الجنة من الألف واحد، وأن نصيب النار من الألف 99. ولما شق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بكثرة الكفار، وأنه يمكن أن يكون من ياجوج وماجوج ألف منكم واحد، وهذا يدل على أن أكثر الخلق ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وأنه لا ضلال، وهذا قدر الله وقدره في الجميع، وهذا معنى قوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد. هذه الآية فيها سؤال معروف، وهو أن يقال إن أكثر الكفار لهم عهد ولكن لا يوفون بهذا العهد. والعهد على قسمين، عهد مفاجئ وعهد ينقض، والممدوح هو العهد الذي ينقض به، والممدوح هو الذي يفاجئ. فبعض العلماء يقول إن معنى وما وجدنا لأكثرهم من عهد أن الذي ينقض العهد، تقول العرب لا عهد له، فالذي لا وفاء له كأنه لا عهد له، وإذا قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وهذا لا يتعين. وقد يظهر بالناظر في الآية أن فيها حذف الصفة، وهو في نوعي أقرب مما يذكرون أن فيها حذف الصفة، لأن حذف الصفة هي دل المقام عليها أسلوب معروف واضح في القرآن العظيم وفي غيره لا لبس فيه. وعلى هذا المعنى ما وجدنا لأكثرهم من عهد ليوفى من عهد موفى به، أي ما وجدنا لهم من عهد موفى به، أي ما وجدنا لهم من عهد يحصل فيه الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يوجد لكل من الفجارة، وهذا الوجه ظاهر لا خفاء به ونظره بالقرآن، قوله تعالى وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، المعنى يأخذ كل سفينة صحيحة صالحة، لأنه لو كان يأخذ السفينة التي خلقت لما كان خلق الخبير لتلك السفينة فيه فائدة، لأن الخبير صرح لأنه خلقها لتتعيب بذلك الخلق، ويكون ذلك سببا من سلامتها من غصب ذلك الملك لها. وإلا قال كل سفينة وظاهره يعم المخلوقة وغيرها، فالصفة محذوفة بل المقام عليها. ونظره وقوله وهم من قرية إلا نحن مهلكوها، يعني من قرية ظالمة، بدليل قوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وحذف النعت موجود في كلام العرب بكثرة، وإن قال ابن مالك في خلاصته أنه يقل فهو كثير في كلام العرب، ومن أمثلته في كلامهم قول المرقش الأكبر رب أسيلة الخدين بكر مهففة لنا ضر وجيد، وقول عبيد بن الأبرص الأسدي فقول المرقش الأكبر لها ضر وجيد، يعني لها ضر فاحم وجيد قوي، فحذف الصفة لدلالة المقام عليها. ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول فصل ومن فعله فعل جميل. من النائل ونائل جزل فحوثا وعوت لدلالة المقام عليها. ومن هذا القبيل قول الآخر: فكل امرئ إن تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا، يعني كل امرئ إن تحسبين امرأة طيبا له شأن، وكل نار تحسبينها نارا يعني نارا موقدة زرقها. فحوث الأوصاف لدلالة المقام عليها كما هو معلوم في محله قوله: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إن مخففة من الثقيلة، وتقدير وإنه أي الأمر والشأن، وجدنا أكثر الناس لفاسقين، اللام هي الفارقة على التحقيق بين المخففة من الثقيلة والنافية كما هو معروف في محله. الفاسقون جمع التصحيح للفاسق، والفسق في لغة العرب الخروج، فكل ما خرج عن الطريق فقد فسق. ومنه قول الراجز: يوينا في نجد وغورا غائرا، فواسقا عن قصدها جوائرا، أي خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه. هذا أصل الفسق في لغة العرب. ومنه قولهم: فسقت الرطبة، أي خرجت، وهو في اصطلاح الشرع الخروج عن طاعة الله، كما قال تعالى: سجدوا إلا إبليس كان من الجن. ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة ربه. والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع الخروج وهو الكفر، وقد يكون خروجا دون خروج وهو المعاصي. ومن هنا أطلق في القرآن الفسق على الكفر والمعاصي من إطلاقه على الكفر. قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، من إطلاقه على المعاصي دون الكفر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا معنى قوله: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
لأن هذا الوزن
وكان عربيا قد لا يمنع من الصرف. وفرعون ذكره هنا هو ملك مصر الذي كان مع الذي جاءه موسى وارسل اليه. وقص الله من خبره ما قص. والمؤرخون والمفسرون بعضهم يقول اسمه قابوس وبعضهم يقول اسمه الوليد بن مصعب بن الريان كما هو معروف في تاريخه الى فرعون وملئه اي اشراف جماعته الى فرعون وملئه امره باياتنا اي بمعجزاتنا التي جاء به موسى. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا ان المحققين من علماء العربيه يقولون ان اصل الايه ايه فوزنها فعل وفاؤها همس وعينها ولامها كلاهما يا ايه. وقد اجتمع فيها موجب الاعلان لان العين واللام تلك هما ياء مفتوحه قبلها فتحه اصليه فالاعلان تكرر موجبه هنا. وقد عرف في فن الصرف ان الاعلان اذا تكرر موجبه يكون الاعلان غالبا في الاخير وهنا خلف الاغلب وصار الاعلان في الاول فابدلت الياء الاولى الفا وصححت الياء الثانيه. وفيه اقوال غيرها لا ولكن هذا اشهرها عندهم. والايه في لغه العرب تطلق اطلاقين احدهما تطلق الايه ويراد بها العلامه وهو اطلاقها المشهور. تقول ايه كذا اي علامه كذا. وقد جاء في شعر نابغه لبيان وهو عربي جاهل تفسير الايات بالعلامه ذلك بقوله توهمت ايات الله فعرفتها لسته اعوام ولعام سابع. ثم فسر الايه بانه يريد بها علامات الدار وما تشخص من اثارها بقوله رماد ككحل العين لا ينبهمه قلوب كجلد الحوض يظلم خاشع. الاطلاق الثاني انه الاطلاق الثاني هو اطلاق الايه على الجماعه لان العرب تقول جاء القوم بايتهم اي بجماعتهم. ومنه قول برد بن مسهر الطائي او غيره خرجنا من النقدين لا حي مثلنا بايتنا نزكي اللقاء المطافله اي بجماعتنا. والايه هنا بمعنى العلامه لأن المعجزات أفعال خارقة للعادة هي علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة للتحدي كما هو معروف. وقوله فولم بها الباء في قوله بها حتى به ظلم فيه وجهان معروفان لعلماء التفسير أحدهما أن ظلموا معناه كفروا أي فكفروا بها. وإذا كان ظلموا بمعنى كفروا فلا إشكال في الباء. وظلموا كثيرا ما يطلق بمعنى الكفر قوله إن الشرك لظلم عظيم الكافرون هم الظالمون فلا تدعوا دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وعلى هذا فظلموا بمعنى الكفر تعليته بالباء واضحة. وبعض العلماء يقول ظلموا بسببها حصل منهم الظلم الكبير بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا وذلك الظلم. قد بين جل وعلا أنهم أيقنوا أن الآيات حق وأنهم ظلموا حضوانا منهم كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسى في أول سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقوله ظلما وعلوا في النمل يوضح قوله فظلموا بها أي بسببها. وقد قال تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي دلالات قاطعات لا تتركه بالحق لبسا. وهذا معنى فظلموا بها. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم. وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير من خلق، ثم يليه وضع الطاعة في الشيطان دون الله جل وعلا. والعرب كل من وضع شيئا في غير موضعه تقول له ولم. ومن هذا المعنى قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروا إنه ظالم، لأن الضرب وقع في غير موضعه، لأنه يضيع زبده. ولذا كان يسمى الذي يضرب زبده قبل أن يروا ظالما. وفي لغة الحرير كان في لغة الحرير أن يقول هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم إذا كان عالما. فقوله ظالما يعني يضرب لبنه قبل أن يروا. وهذا معنى معروف في كلام العرب، منه قول الشاعر وقائلة ولم تلكم سقائي وهل يخفى على العكب الظليم. وقول الآخر وصاحب صدق لم تربي شكاته ولم توفي ظني له عامد الأجر. هذا معروف في كلام العرب بكثرة. ومن وقيل لمن وضع شيئا في غير موضعه ظالم. ولذا سموا الحفرة بالأرض التي ليست محلا للحفر والماء سموها مظلومة. منه قول عبرات بقيان للأواري لما أبينوها ونؤي كالعوض بالمظلومة الجدد. وسموا تراب القبر غريما لأنه يحفر وليس محلا للحفر أصلا. ومن قول الشاعر فأصبح في غبرها بعد إشاحة من العيش مردود عليها وليمها. هذا معروف في كلام العرب. ولم يأت الظلم في القرآن إلا بهذا المعنى إلا في موضع واحد في سورة الكهف، جاء الظلم بمعنى النقص وهو قوله كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم يعني ولم تنقص منه شيئا. إذا عرفتم هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير موضعها. من عصى ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير موضعها ووضع العبادة ووضع المعصية في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم يطلق على الكفر وعلى المعاصي. قد قدمنا إطلاق الظلم على الكفر آنفا في قوله والكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قد يطلق الظلم على معصية الله ولو لم تكن كفرا كقوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إن عدة الشهور عند الله إلى قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم لا تعصوا الله فيهن. قال معنى قوله فظلموا بها أي بسببها. فانظر يا نبي الله كيف كان عاقبة المفسدين، ما لا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار والخسار. فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها إلى عاقبة وخيمة جدا. فهلك الله قوم نوح بالطوفان وقوم هود بالريح العقيم قوم صالح بالصيحة وقوم شعيب بالصيحة والرجفة والظلة. وهلك قوم موسى فرعون وقومه بالغرق كما سيأتي إيضاحه. وهذا معنى قوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أصحاب أهل الإفساد. وقد قدمنا أنهم الذين يحاولون أن يعملوا بالأرض بغير ما أنزل الله جل وعلا على رسوله. ونسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا من المفسدين. اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة حسنة ولا تجعل عاقبتنا عاقبة سيئة. اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة حسنة ولا تجعل عاقبتنا عاقبة سيئة. اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. ربنا آتنا. اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع في مجلسنا هوادا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا أزلته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا بها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنتنا عليها برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. يقول الله جل وعلا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم أرسل معي بني إسرائيل. قال الحاج جماهير القراء منهم السبعة كلهم نافع حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق وقرأه نافع وحده من السبعة إني رسول من رب العالمين حقيق عرج أن لا أقول على الله إلا الحق. وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف سنلم به الآن إن شاء الله ما نراه. وقال موسى نبي الله موسى يعلم أن فرعون ينكر رسالته كما بينه تعالى في الشعراء بقوله فلم يربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. من يقول فرعون عنه هذه الأوصاف لا يصدقه وموسى يعلم ذلك فأكد له في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أنه رسول حقيق الرسالة ليس رسالته بكذب ولا نزع باطل أنها رسالة صحيحة الحق لا شك فيها وأنها كائنة من رب العالمين. وهذا معنى قوله وقال موسى يا فرعون نداه باسمه إني رسول رسالته مبدأها من رب العالمين. العالمون يشمل من في السماوات والأرض وما بينهما كما يأتي في الشعراء في قوله قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إني رسول من رب العالمين من ابتداء الآية حقيق أصل مادة الحاء والقاف والقاف في لغة العرب تدل على الثبوت وعدم الانحراف معناه أني رسول حقيق أي رسالتي لا شك فيها وأني رسول ثابت في ديوان المرسلين رسالتي حق لا شك فيها، وأني رسول مبدأ رسالته من رب العالمين. أما على قراءة نافع فمعنى الآية واضح، فمعنى علي أن لا أقول على الله، يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق، فما أخبرتك يا فرعون إلا بالحق، وأني رسول من رب العالمين، ولو أخبرتني ولقدت القطبية قتلة متقدمة. كل ذلك لا أنادي أني رسول وأني صادق في مقالتي. ومعنى علي أن لا أقول، يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق، فما قلت على الله أنه أرسلني إليك إلا وأنا قائل عليه بالحق، لا كاذب عليه ولا متخلص. ومعنى قراءة نافع عليه واضح. أما على قراءة الجمهور فمعنى الآية الكريمة مشكل، لأن معنى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، هذا معناه لم يتبادر بذهن والعلماء في تفسير هذه الآية أجوبة معروفة عن هذا الإشكال. أقربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرآنية ولا ينبغي العدول عنه، ومع أنه أصلب الأقران فيما يظهر يقل من يتطرقه من العلماء، فأكثر أقوال المفسرين لا يذكرونه فيها، والله أنه الصواب. وإن قد لم يذكره منهم وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في الآية على قراءة الجمهور الكريمة، أن على بمعنى الباء، وقالوا إن حروف الجل يخلف بعضها بعضا، قالوا والباء تأتي بمعنى على، وعلى تأتي بمعنى الباء، قالوا فمن إتيان بالباء بمعنى على، ولا تقعدوا بكل صراط أي على كل صراط كما زعموا، ومن إتيان على بمعنى الباء، قالوا حقيق على أن لا أقول، أي حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي حقيق أي جدير وخليق بأن لا أقول على الله إلا الحق. وهذا التفسير يشهد له قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، رسول من رب العالمين حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، قرأها أبي هكذا، وهي وإن كانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالنسبة إلى التفسير، وإما لا ينادي هذا قراءة بعض الصحابة غير أبي، إني رسول من رب العالمين حقيق، حقيق ألا أقول على الله إلا الحق، لأن هذه تحتمل تقدير الباء أيضا. هذا قول. القول الثاني هو ما زعمه بعضهم من أن قوله حقيق مضمن معنى حريص على قراءة الجمهور، قالوا حقيق على أن لا أقول، أي حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. واستشهد لهذا التضليل صاحب الكشاف في كشافه بالبيت الذي أنشده سيبويه في الكتاب، قال ومثله تضليل البيت الذي بيت الكتاب هيجني بمعنى ذكرني، والبيت الذي يعني هو البيت المشهور في كتاب سيبوي، هو قول الشاعر لا تغنى الحمام الوق هي جني، ولو تشديت عن أم عمالي، قالوا هي جني معناه ذكرني أم عمار ولو تشديت عنها. وهذا القول
قالوا لا يجوز في العربية إلا إذا تضمن الاعتبار اللطيفة والشر من أسرى اللغة العربية ولغير ذلك لا يجوز. والنحوي ما يجيزه وفهمهم أنه أسلوب عربي يدل المقام عليه وهو موجود في القرآن وكثير في كلام العرب كما سنلم به الآن إن شاء الله. وأنه أن القلب يطلق إطلاقين يطلق في البديع وهذا ليس من غرضنا لأنه يغني البديع يسمى له منه القلب وهو أن يكون الكلام إذا جئته من آخره قرأته كما جئته من أوله فيكون الكلام يقرأ معكوسا كما يقرأ مرتبا كقوله ربك فكبر وكقوله كل في فلك وقول الشاعر مودته تدوم لكل هول وكل مودته تدوم فالآيتان والبيت تقرأهما بالانعكاس كما تقرأهما بالاضطراب وهذا ليس من غرضنا. النوع الثاني القلب الذي يوقع في المعاني وهو القلب الذي يكون فيه قلب الفاعل مفعولا مثلا وهذا أسلوب عربي معروف إذا دل المقام عليه وهو موجود في كلام العرب وفي القرآن العظيم ومن أنزلته في القرآن العظيم من الكنوز ما إن مباتحه لتنوه بالعصبة الآية تقول إن المفاتيح تنوه بالعصبة والمقصود القلب العربي لأن العصبة من الرجال هي التي تنوه بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضح. قال بعضهم ومنهم في القرآن فعميت عليهم الأنباء قالوا يعني فعموا عن الأنباء لأن الإنسان هو الذي يعمى والأنباء لا تعمى في أمثلة قرآنية وهذا المعنى إن دلت عليه القرائن كثير في كلام العرب ومنه قول كعب بن زهير ومن هذا القلب قول كعب بن زهير وقد تلفع بالقول لا تعقل وقد تنفع بالقول لا تعقل لأن الكلام مقلوب لأن القول والحجارة هي التي تتنفع أي تلتحب بالعساقيل وهو السراب فهو قال إن السراب يلتحب بالعساقيل والكلام مقلوب لأن الحجارة هي التي تتلفع بالسراب وهذا معنى قولي وقد تلفع بالقول لا تعقل ومن قول الآخر كما طينت بالفدن السياح يعني كما طينت الفدن بالسياح أي طينت القصر بالطين وهو معروف في كلام العرب بكثرة ومنه قول الشاعر نزلت لخير الله أرادت بينها وتشقى الرماح بالضراطرة الحمر يعني وتشقى الضراطرة بالرماح وهذا النوع من القلب أنكره علماء البلاغة قالوا لا يجوز إلا فيما تضمن اعتبارا وسرا لطيفا كقلب التشبيه فالتشبيه المقلوب يقلب فيه المشبه مشبها به والمشبه به مشبها قالوا إنما جاز هذا لمكتب وليها أن الفرع أقوى في وجه الشبه من الأصل كقلب وما علم مضرة نرجعه كأن لون أرضه سماعه والذين قالوا في الآية قد قال المعنى حقيق على الله أقول على الله كأنه جعل نفسه حقيق على أن لا يقول على الله حقيق عليه هو ألا يقول على الله إلا الحق، فكأنه جعله هو الحقيق على القول. والمقصود أن القول هو الحقيق عليه ألا يقوله إلا بالحق في كلام قلب كما ترى، وهذا لا يلزم، وأنكره كثير من علماء العربية. والوجه الذي يرى أنه أصوب الوجه ولا ينبغي العدول عنه، وإن قل من تنبه إليه من علماء التفسير، هو أن معنى الآية الكريمة إني رسول من رب العالمين حقيق، وأن قوله ألا على ألا أقول على الله تتعلق بمعنى الرسالة المشار إليها في الرسول، أي أرسلت أو مشترطا عليه، أرسلت على ألا أقول على الله إلا الحق، أي أرسلني ربي على شرط ووتيرة معينة، وهي ألا أقول عليه إلا الحق. فقال بعض العلماء على ألا أقول تتعلق بقوله رسول، إني رسول هو رسول على ألا أقول على الله إلا الحق، وبعضهم يقول هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين يقولون إن العامل إذا أخذ نعته نعته ووصف لا يعمل بعد ذلك، وعلى هذا لا يجوز يعمل رسول في قوله على ألا أقول، لأنه نعيت بقوله حقيق. ولكن الأصوب في هذا أن يقدر عامل من جنس الرسول فيكون المعنى إني رسول حقيق من رب العالمين، أرسلت أو أرسلني رب العالمين، أرسلني على ألا أقول عليه كذبا ولا أقول على الله إلا الحق. وهذا الوجه واضح لا إشكال فيه، ليس فيه تعسف ولا تكلف، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره. وإن قل من انتبه إليه من علماء التفسير، وهذا معنى قوله حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، الحق في لغة العرب الثابت الذي ليس بزائد ولا بمضمحل، وعكسه الباطل. المراد بالحق هنا هو الشيء المطابق للحقيقة والصواب، والواقع في نفس الأمر. قد جئتكم ببينة من ربكم، قد قدمنا أن البينة هي الدليل الواضح الذي لا يطرق بالحق لبسه، ببينة من ربكم من ابتداء الغاية، وربه هو السيد الخالق المدبر الذي يدبر أمور الناس، وهو مشترك بين عشرة معا كما قدمنا. فاصمع بني إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومعنى إسرائيل عبد الله، وإسرائيل هو يعقوب، وبني إسرائيل أولاد يعقوب، لأنكم عرفتم بالقرآن في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاءوا في آخر حياة يعقوب واجتمعوا به في مصر، سكنوا بعد ذلك في مصر وتناسلوا، وحتى سلط الله عليهم فرعون وأهانهم الإهانة المشهورة المعروفة بالقرآن، وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف. وكان الله جل وعلا سلط فرعون مصر على الإسرائيليين، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل الموجودين منهم بخدمة الشاقة، وأنقذهم الله منه على يد موسى بن جمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء موسى من مدين لينقذهم من فرعون، يزعمون أن بينهما 400 سنة، والله أعلم. ويزعمون أيضا أن مجيء يعقوب وأولاده أنهم كانوا حول 80، وأن الإسرائيليين الآتي ذكره من مصر عند غرق البحر لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على 600,000، والله تعالى أعلم. قال معنى قوله أرسلناه بني إسرائيل، معنى أرسلناه بني إسرائيل يرفع يدك عنهم ولا تعذبهم ولا تتعرض لهم بسوء، وأتهم يذهبون معي إلى حيث يشاءون. هذا معنى قوله راسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية في هذه السورة الكريمة دلك عن فرعون أنه تعرض لموسى بكلام، وإنما أجابه على طبق السؤال، لأن موسى قال أتيتكم ببينات من ربكم، ورتب عليه بالفاء فأرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون مجاوبا على طبق السؤال إن كنت جئت بآية فأت بها، يعني إن كنت صادقا في قولك أتيتكم ببينات من ربكم، فالبينة الدليل التي لا يدرك بالعقل نفسها، والآية العلامة على الصدق، وهي المعجزة كما ترون فأتي بها، يعني ائتنا بها وبينها لنا إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين جزاء الشرط فيه محذوف دل عليه ما قبله، أي إن كنت من الصادقين فأتي بها عند البصريين، ولا مانع عند الكوفيين من تقدم جزاء الشرط عليه، فيكون جزاء الشرط هو قوله إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، أي إن كنت من فيكون قوله فأت بها جواب الشرط إن كنت من الصادقين، ولا عند الكوفيين لا مانع منه.
حقيق على الله، أقول على الله كأنه جعل نفسه حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق، والمراد قلب الكلام أن يجب عليه حقيق عليه هو أن لا يقول على الله إلا الحق، فكأنه جعله هو الحقيق على القلب. والمقصود أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق. في كلام قلب كهذا وهذا لا يلزم، وأنكره كبير من علماء العربية، والرجل الذي يرى أنه أطلب الوجه ولا ينبغي العدول عنه، وإن قل من تنبه إليه من علماء التفسير، هو أن معنى الآية الكريمة إني رسول من رب العالمين حقيق، وأن قوله ألا أقول على الله تتعلق بمعنى الرسالة المشار إليها بالرسول أو الرسول أو مشترط عليه، وصف على ألا أقول على الله إلا الحق، أي أصلني ربي على شرط ووسيات معينة، وهي أن لا أقول عليه إلا الحق. فقال بعض العلماء على ألا أقول تتعلق بقوله رسول إني رسول أي رسول على ألا أقول على الله إلا الحق، وبعضهم يقول هذا لا يجوز، والنحويون من البصريين يقولون إن العامل إذا أخذ نحته نعته وكف لا يعمل بعد ذلك، وعلى هذا لا يجوز إعمال رسول بقوله على ألا أقول لأنه نعت بقوله حقيق. ولكن الأقرب في هذا أن يقدر عامل من جنس الرسول فيكون المعنى إني رسول حقيق من رب العالمين، أرسل أو أرسلني رب العالمين أرسلني على أن لا أقول عليه كذبا ولا أقول على الله إلا الحق. وهذا الوجه وهذا أن لا إشار به ليس به تعصب ولا تكلف، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره، وإن قل من انتبه إليه من علماء التفسير. وعلى معنى قليل حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، الحق في لغة العرب الثابت الذي ليس بزائد ولا بمضمحل، تعصبه باطل. المراد بالحق هنا هو الشيء المطابق للحقيقة والصواب والواقع في نفس الأمر. قد جئتكم ببينة من ربكم، قد قدمنا أن البينة هي الدليل الواضح الذي لا يفوت للعقل نفسه، بينة من ربكم من ابتداء الغاية، فربه هو السيد الخالق المدبر الذي يدبره أمور الناس، فهو مشترك بين عشرة معاد كما قدمنا. فأرسل معي بني إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فمعنى إسرائيل عبد الله، وإسرائيل هو يعقوب، وبني إسرائيل أولاد يعقوب، لأنكم عرفتم في القرآن في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاءوا في آخر حياة يعقوب واجتمعوا به في مصر، فكانوا بعد ذلك في مصر وتناسلوا، فحتى سلط الله عليهم فرعون وأهانه الإهانة المشهورة المعروفة بالقرآن، وسيأتي بيان هذه السورة الكريمة سورة الأعراف. وكان الله جل وعلا سلط فرعون مصر على الإسرائيليين، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل الموجودين منهم بخدمة الشاقة، وأنقذهم الله منه على يد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن بين نبيه يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين نبيه موسى من مدين لينقذهم من فرعون، يزعمون أن بينهما 400 سنة، والله أعلم. ويزعمون هذا أن نبيه يعقوب وأولئك أنهم كانوا حول الثمانين، وأن خروج الإسرائيليين الآتي ذكره من مصر عند فرق البحر لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على 600,000، والله تعالى أعلم. فأرسلناه بني إسرائيل، معنى أرسلناه بني إسرائيل، يرفع يدك عنهم ولا تعذبهم ولا تتعرض لهم بسوء، وأتهم يذهبون معي إلى حيث يشاءون. هذا معنى قوله أرسلناه بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية في هذه السورة الكريمة دلوك عن فرعون أنه تعرض لموسى بكلام، وإنما أجابه على تلك السؤال لأن موسى قال أتيتكم ببينة من ربكم، واقتضى عليه بالفاء فأرسل معه بني إسرائيل. قال فرعون مجاوبا على تلك السؤال إن كنت جئت بآية فأتي بها، يعني إن كنت صادقا بقولك أتيتكم ببينة من ربكم كبينة الدليل التي لا يدرك العقل نفسها، والآية العلامة على الصدق، وهي المعجزة كما ترون فأتي بها، يعني ائتنا بها وبينها لنا إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين جزاء الشرط به محذوف، دل عليه ما قبله، أي إن كنت من الصادقين فأتي بها عند الفقريين ولا مانع عند الكوريين من تقدم جزاء الشرط عليه فيكون جزاء الشرط. هو قوله إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي إن كنت من الصادقين فيكون قوله فأتي بها جواب الشرط إن كنت من الصادقين، ولا عند الكوريين لا مانع منه.
جل وعلا قال له موسى ويا موسى قال يا موسى إنا أن تلقي وإنا هناك ونحن نلقي قال اخذ ولما حق السحر وعلم الناس واستعرفهم وجاءوا بسحر عظيم بين جل وعلا في سورة طه أنه عند هذه المغامرة والمعاندة نصح فرعون السحرة وقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويسحتكم بعذاب وفي القراءة الأخرى فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وما ذكر عن السحرة ما ذكر في قومه فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى قالوا إن هذا ساحران يريد أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المهدى فأجمعوا كيدهم ثم أجلس الشر وقد أفلح اليوم من استعرى لولا أجمعوا كيدهم وجاءوا صفا قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن يكون نحن المقيم إن هذه أداة تقسيم معروفة والمصدر المسلك من أمثلتها هي هذه للعلماء وجهان أحدهما أنه في محل نصب بموعود معروف والمعنى إما أن تختار أن تلقي أولا أي تختار إلقاءك قبلها وإما أن تختار حولها من الملقي ومفعول القدر القائل منكرها إلا أنه نكر في آيات وصف فإلقاء موسى مفعوله العصا والمعنى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين حبالنا وحسينا لأن الذي يلقيه هو عصا ولن يلقي إلقونه هو حبالهم وحسيهم كما قال هنا فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فبين أن الذي يلقي هو عصا يقرأه في قراءة الشعراء فبين في سورة الشعراء أن الذي يلقيه السحرة هو حبالهم وحسيهم كما قال فأن ألقوا حبالهم وحسيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن غالبون قال معنى قوله إما أن تلقي وإما أن يكون نحن نلقي الوجه الثاني أن المصدر المنسلك من أماثلة هذه محلها خبر مبتدع خبره محذوف وتقدير إما إلقاؤك أول وإما كوننا نلقي أول فقال بعض العلماء هو خبر مبتدع محذوف إما الأمر إلقاؤنا إن الأمر يلقاك وكل متقارب وهو قوله إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي قول جماعة من علماء التفسير هنا أن هذا حسن أدب من السحارة تؤدبوا مع موسى أحب أن يكون هو أولا من يلقي أو يلقي هو الآخر حتى قال بعضهم لما تأدبوا مع نبي الله كان من حكمة الله أن تعدل عليهم بالهدى والإيمان والتحقيق الذي يظهر أن السحرة في ذلك الوقت كفرة فجرة قبل أن يهديهم الله وأن هذا كأنه إظهار ثقتهم بأنفسهم وسحرهم واعتقادهم أنهم غالبون يعني وإن ألقيت قبلنا غلبناك وإن ألقينا قبلك غلبناك فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر هذا هو الأظهر فهذا معنى قوله إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي قال لهم نبي الله موسى تقدموا أنتم أولا وألقوا قبلي ومرعون ألقوا محذوف ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم فقالوا بعزة فرعون إنا لنحن غالبون فلما قال لهم يقول يدعو بعض المغسرين أنه نحو من 70 مئة يد عند كل واحد منهم عصا ضخمة وحبل ضخم، وأن كل واحد منهم جعل السحر في عصاه وحبله حتى كانت الدنيا كأنها حية كالجبال يركب بعضها بعضا، وقال الخلق جميعا خلقا عليما. فوقال الله في سورة طه أن موسى ذاق له بعض الخوف كما يأتي في قوله فأوجس في نفسه خيبة موسى حيث قال إما أن نلقي وإما أن تلقي وإما أن نكون أولا من ألقى. قال بل ألقوا فإذا عبادهم وحشيهم وقجلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيبة موسى وهو التأثير بها لأن نبي الله موسى أوجس في نفسه خيفة من عظام سحرهم كما قال هنا وجاءوا بسحر عليهم. وبعض المفسرين يقولون لم يفعل نبي الله من سحرهم وإنما خاف أن يتفارق الناس ويعودوا قبل أن يقيم حجته أمامهم. هكذا قاله بعضهم والله أعلم. قال ألقوا هذه الآية فيها سؤال معروف وهو أن يقال إن نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رسول كريم ورسول لا يأمر بالمنكر، وقوله لهؤلاء الصحابة يقول أمر بالمنكر لأنه أمرهم بأشد المنكر والإتيان بالأسحار تعاملوا بها معجزات الله التي أيد بها رسله وجاءوا عنها معروف. فهو أن نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لا يريد أمره بإلقاء الحبال والرصي سحرا قبيلا فأرادوا به آيات الله وإنما أراده إبطاله لأنه لذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله إلا هذا وهي أن يبرزوا للنبات آية الله ومعجزة الله التي هي هذه الأعصاب تجتمع جميع ذلك وتترك العبادة حوى ليس فيه شيء. فلما كان هذا هو الطريق الوحيد للحق اضطر إليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما قولي قال أقول في كلام حوث دل مقام عليه أي أقوى عبادة ونصيتهم فأعطوا فلما ألقوا حبالهم ونصيهم فلما ألقوا سحروا أعين الناس. دل قوله أعين الناس على أن سحرهم فيهم في السعدات لأنهم جاءوا بسحر أخذ بعيون الناس حتى صارت ترى تأويلا ليست بحقيقية وترى الحسية والحبال تظنها حية ذهابين من أضخم الحياة بالمئات والآلاف مكدسة كالجبال يركب بعضها بعضا حتى هذا الخلق منها خوفا شديدا. وقوله هنا أعين الناس يدل على أنه تحيل بالنسبة للعين لا حقيقة. فقد صرح بذلك إلقاها بقوله فإذا حبالهم وحشيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وزعم بعض المفسرين أن الزئبق كان متوسلا عندهم وأنهم ملؤوا داخل الحسي والحبال من الزئبق وطرحوها حتى توسع الزئبق بحال الشمس. لولا توسع الزئبق تحركت الحسي والحبال صار بعضها يركب على بعض ويركب بعضها على بعض. هكذا يقول بعضهم ولو أنه سحر أخذوا به عيون الناس حتى صار يطرأ لهم هذا من الحياة الحوار كالكبار الدخان يركب بعضها بعضا. غرى على قوله سحروا أعين الناس واسترهبوهم. التقرر في فن العربية أن استبعد تأتي بما أفعل تأتي استبعد مزيدة بهمزة الوصل والسين والتاء بمعنى أبعد وهو أنه بالحقيقة تحييد وهو بالعيون حتى صار سراء لها غير الواقع. وإنما وصفه بالعظم قالوا لكفاءة الجسي والحباب ورحالتها فهذا التحييد. وإن كان تحييلا حيب للناس هذا العدد الضخم الكبير من هذه الحيات الحمام الكبار كأنها جبال يركب بعضها بعضا فصار بها نظام العائل لها التحييل وكفاءة كلامه العظيم وصار لنفس الأمر أحمد بالعلوم والتحييل. وبهذا يزول الإشكال بين الآيات فهذا قليل سحر رحم الناس واشتهرهم أي أحدهم وأحد الخوف أحده أفاد وإرهاب التأويل اشتهرهم أحدهم أي أخافهم فجاءوا بسحر عليم لكراكة تلك الحبال والجسي وبصانتها وكبرها وكون بعضها يركب بعضا حتى كيأتوا لي بالحيات الغلام والأباعي حتى أفاد جميع الناس فحاول أن الناس واستعبوا وجاءوا بسحر عليم.
وأخذ يا ليلى ما تهيأ فأتي أعصاك الذي لا
إن كان سحر يا رب سحر يا رب فهد بأن يغالبه ولو لا وقلبه على جذع النخلة وجذع النخلة هو أحسن جذع خلق على الله في الأشتاء وهذا عذاب شديد ومع هذا احتقروا عذابه ولم يكن عندهم بشيء كما قال الله عنهم فيؤتق ويصلي من لكم النهر قالوا له حمد الله علينا بذلك حتى قال له بصورة طه فلم ذاك على نجا لهم البينات والذي فقرنا فاقضنا انتقر ثم فاقضي هذه الحياة الدنيا لو ليس في رسول يوم في زمان سرعتنا وانتظارها نحن نغاب بما عند الله ولا نبال بما في الدنيا كما يأتي في قوله قالوا بالله الى ربنا من قريبهم نحو ذلك فالايمان اذا خالف الفشا شكه القلوب هو على صاحبه كل شيء وتعرف عينه الاليات والتحليل ورجاءهم لله كرامي السحرة وقوله هنا ورقي السحرة ساجدين هم وقت لقائه الساجدين ليسوا بسحرة وانما هم من عباد الله المكرمين المؤمنين والعباد ولكنه سماه سحرة نوعا لحاله الماضية كما سمع كان رجاء كان نوعا له في حاله الماضية في قلبه يأكل وسامه ومالهم كما هو معروف أرانا قليل ورقي السحرة ساجدين لأجل الله إيمانا بالله قالوا آمنا برب العالمين أي خالق السماوات والأرض وما بينهما لأن العالمين اسم للسماء السماوات والأرض وما بينهما كما قال تعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما الآية رب موسى وهارون الذي أنزل عليهما هذه المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما وعلى ربوبيته وحده جل وعلا قال آمنتم له قبل أن قال العلم آمنتم به قبل أن آمن لكم حصن العاصم المحضر من السبعة قال آمنتم بلا همزة استفهام فقال الجمهور آمنتم به وهم على رسولهم في تسهيل همزة من يسهل الثانية ويأتي بها به الإدخال ولم يحققه ما كما هو آمنتم به أي آمنتم به أيها السحرة آمنتم بموسى قد أتانا لكم بذلك إن هذا الذي تلاقاكم أنتم وهو عليه لم يكن نفرتموه في المدينة لحيلة احتجتموها وتوافقتم عليها وتوافقتم عليها لتخرجوا أهل البلد من بلادهم وهم تلقوا وتسكنوا بلادهم بني إسرائيل وتتفقوا معهم على ذلك وهذا فعله فرعون مكرا منه وخداعا خوفا منه ان تتبع الناس السحره فيؤمنوا بموسى فجعل ان موسى والسحره تواقعوا على مكر خبيث يريدون ظلم اهل البلد واخراجهم من بلدهم واسكانهم فيه قبحه الله قال لنا قليل ان هذا لكم مكركم يعني ايمانكم انتم بموسى وسجودكم لربه وموافقتكم له مكر حيلة احتجتم أنتم وإياه بها احتجتم بها على أهل البلد لتخرجوهم من بلادهم قال معنا قليل فإنهم مكرتموه في المدينة بعضهم يقول المدينة التي وقع فيها الأسكندرية والله تعالى أعلم لتخرجوا منها أهلها فسوف لأجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم عليهم فسوف تعلمون أي فسوف تعلمون ما أوكلكم به من التعليم على مكركم وموافقتكم مع النصر على المطر وإخراجوا أهل الأرض منها ثم بين ما يعظهم به فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف فالأيدي جمع وزنه مفعول والأرجل كذلك وزنه مفعول ومعلوم أن أفعل من جموع السلة إلا أن الوطن راس الأصول ولعلوم العربية أن جموع الله لا تكون جموع الله إلا إذا كانت منكرة خالصة ما هي أضيفت إلى معارف
نزوها وكان
من الأطوار التي لا تظهر فلا يخلو عندي. إلا بما تضمن اعتبارا وسرا لطيفا كقلب التشبيه فالتشبيه المقلوب يقلب به المشبه مشبها به والمشبه به مشبها. قالوا إنما جازها لمكتب وليها أن فرع أقوى في وجه الشبه من الأصل كقلب وما لم مضافة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. والذين قالوا في الأمر قد قال معنا حقيق على أن لا أقول على الله كأنه جعل نفسه حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق. والمراد قلب الكلام أي يجب عليه حقيق عليه هو أن لا يقول على الله إلا الحق فكأنه جعله هو الحقيقة على القول. والمقصود أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق. في كلام قلب كما ترى وهذا لا يلزم وأنكره كثير من علماء العربية. والوجه الذي يظهر أنه أصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه وإن قل من تنبه إليه من علماء التفسير هو أن معنى الآية الكريمة إني رسول من رب العالمين حقيق وأن قوله على أن لا أقول على الله تتعلق بمعنى الرسالة المشار إليها في الرسول أي أرسلت عن مشترطا عليه أرسلت على أن لا أقول على الله إلا الحق أي أرسلني ربي على شرط ووتيرة معينة وهي أن لا أقول عليه إلا الحق. فقال بعض العلماء على أن لا أقول تتعلق بقوله رسول إني رسول هو رسول على أن لا أقول على الله إلا الحق. وبعضهم يقول هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين يقولون إن العامل إذا أخذ نعته نعت ووصف لا يعمل بعد ذلك وعلى هذا لا يجوز يعمل رسول في قوله على أن لا أقول لأنه نعت بقوله حقيق. ولكن الأصوب في هذا أن يقدر عامل من جنس الرسول فيكون المعنى إني رسول حقيق من رب العالمين أرسلت أو أرسلني رب العالمين أرسلني على أن لا أقول عليه كذبا ولا أقول على الله إلا الحق. وهذا الوجه واضح لا إشكال فيه ليس فيه تعسف ولا تكلف فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره. وإن قل من انتبه إليه من علماء التفسير وهذا معنى قوله حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. الحق في لغة العرب الثابت الذي ليس بزائر ولا بمضمحل وعكسه الباطل. المراد بالحق هنا هو الشيء المطابق للحقيقة والصواب والواقع في نفس الأمر. قد جئتكم ببينة من ربكم قد قدمنا أن البينة هي الدليل الواضح الذي لا يطرق للحق لبسا. ببينة من ربكم من الابتداء الغاية وربه هو السيد الخالق المدبر الذي يدبره أمور الناس وهو مشترك بين عشرة معا كما قدمنا. فاصمع بني إسرائيل إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومعنى إسرائيل أرض الله وإسرائيل هو يعقوب وبني إسرائيل أولاد يعقوب لأنكم عرفتم في القرآن في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاءوا في آخر حياة يعقوب واجتمعوا به في مصر سكنوا بعد ذلك في مصر وتناسلوا وحتى سلط الله عليهم فرعون وأهانهم الإهانة المشهورة المعروفة في القرآن وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف. وكان الله جل وعلا سلط فرعون مصر على الإسرائيليين فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل الموجودين منه بخدمة الشاقة وأنقذهم الله منه على يد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء موسى من مدين لينقذهم من فرعون يزعمون أن بينهما 400 سنة والله أعلم. ويزعمون أيضا أن مجيء يعقوب وأولاده أنهم كانوا حول 80 وأن خروج الإسرائيليين الآتي ذكره من مصر عند فرق البحر لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على 600,000 والله تعالى أعلم. هذا معنى قوله أرسلناه بني إسرائيل معنى أرسلناه بني إسرائيل يرفع يدك عنهم ولا تعذبهم ولا تتعرض لهم بسوء وقتهم يذهبون معي إلى حيث يشاءون. هذا معنى قوله أرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية في هذه السورة الكريمة دلت عن فرعون أنه تعرض لموسى بكلام وإنما أجابه على طبق السؤال لأن موسى قال أتيتكم ببينة من ربكم ورتب عليه بالفاء فأرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون مجاوبا على طبق السؤال إن كنت جئت بآية فأت بها يعني إن كنت صادقا في قولك قد جئتكم ببينة من ربكم فالبينة الدليل التي لا يدرك بالعقل نفسها والآية العلامة على الصدق وهي المعجزة كما ترى هنا فأت بها يعني ائتنا بها وبينها لنا إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين جزاء الشرط فيه محذوف دل عليه ما قبله أي إن كنت من الصادقين فأت بها عند البصريين ولا مانع عند الكوفيين من تقدم جزاء الشرط عليه فيكون جزاء الشرط هو قوله إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين أي إن كنت من فيكون قوله فأت بها جواب شرطي إن كنت من الصادقين. وعند الكوفيين لا مانع منه